إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الصراع بين الحق والباطل لا يزال مستمرا ولا يزال أهل الباطل دائبين في نشر باطلهم والصد عن الحق وإن من أعظم المواطن التي يستغلونها ضعف أهل الحق والقاعدة العامة أنه ما على صوت الباطل إلا لضعف صوت الحق فلا عجب إذن أن يعلو صوت أهل الباطل بأخره وأن يشتد نشرهم لباطلهم بين الناس وأن يجدوا في ذلك ويجتهدوا كما قال من قبلهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم لا عجب في ذلك بعد الانتكاسة التي حاقت بالتدين مؤخرا وذلك بفعل جهلة المنتسبين إليه الذين غيروا وبدلوا وتلبسوا بالانحراف والتلون فصدوا الناس عن سبيل الله وبغضوهم في طريق الاستقامة، وشوهوا صورة الحق وأهله، فانتهز جرذان الباطل الفرصة وهبوا ينشرون باطلهم ويصدون عن الحق الذي ساهم جهلة المنتسبين إليه في الصد عنه كذلك. وإن من لطف الله تعالى بعباده أن كلام هؤلاء الجرذان لا يسمع عند أكثر الناس لما فيه من الباطل المكشوف البين الذي يأباه المسلم السليم الفطرة، لا يتأثر بكلامهم إلا من كان على شاكلتهم، فإن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتأثر بكلامهم إلا من كان على شاكلتهم، يريد دينا على هواه كما يريد هؤلاء دينا على هواهم، إلا أن كثرة الكلام في الشيء ربما أوقعت له أثرا عند العامة. كثرة الكلام ربما تؤدي إلى تثبيت الشيء وتقريره ولو من حيث الإجمال، والقاعدة اليهودية ما تكرر تقرر، هذه قاعدة اليهود ويتبعها أذنابهم وأنصارهم وأشياعهم وزعانفهم في بلاد المسلمين، فإن الكل إنما يهدف لمخطط واحد مهما تعددت الصور ومهما تنوعت الأساليب، فإن الهدف في النهاية واحد وهو القضاء على دين الله تعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلما كثر الكلام بأخره ولما اشتد علو صوت أهل الباطل كان لا بد من وقفة نتكلم فيها إجمالا على هذه الحملة الشرسة الشعواء في الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام إنما هو إجمالي على حسب ما يناسب عامة الناس، وإنما يهم عامة الناس تصور حقيقة الشيء إجمالا وعموما. يحتاج عامة الناس إلى فهم مكانة السنة وجهود أهل العلم في حفظها وخدمتها. وأما الكلام في تفاصيل المسائل والقواعد فليس ذلك من شأن العامة، فإنهم لا يدرونه ولا يستوعبونه، والكلام فيه خروج عن المقصود وإلقاء للشيء في غير محله. وإلا فلو أراد أهل الحق أن ينتصبوا لهؤلاء الجرذان فإنهم بحمد الله تبارك وتعالى لا يبقون منهم ولا يذرون، فإن الحديث صناعتهم وفنهم،
لن يأتي رضيع تافه في آخر الزمان حتى يعلمهم كيف يتكلمون في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلو أراد أهل الحق أن ينتصبوا لهذا الجرد لفعلوا، ولكنه أحقر من ذلك، وشأنه أتفه وأسفه من أن يضيع وقت في تفصيل الرد عليه. فالذي يهمنا بارك الله فيكم هو فهم مكانة السنة ودور العلماء في حفظها وخدمتها، حتى يعلم الرد على هذا المتطفل وأشكاله. فاعلموا بارك الله فيكم أن السنة النبوية الشريفة وحي من الله، كما أن القرآن وحي منه، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فإن هؤلاء لا يريدون إلا قرآنا فلنأتهم بالقرآن. يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكلام على من؟ الكلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فيه ربه تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى، ما يتكلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهواه ولا رأيه، وإنما يتكلم بوحي من ربه تبارك وتعالى. فكلامه صلوات الله وسلامه عليه وحي من ربه وشرع وإذن منه، ليس رأيا ولا قياسا ولا هوى. فالسؤال البدهي الفطري الذي يسأله المسلم العادي: كيف يليق بحكمة الله تبارك وتعالى ألا يحفظ هذا الوحي؟ إن الله تعالى حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تعهد بحفظ الذكر الذي أنزله، وهو وحي منه تبارك وتعالى، وأعلمنا عز وجل أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحي أيضا. فكما حفظ الله تعالى كتابه فلا بد أن يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكل وحي، ولأن الكل شرع، ولأن الكل دين. فلو جاز أن يحفظ الله تعالى وحيا دون وحي لكان ذلك عبثا وسفها وتضييعا للدين. فأي مزية إذن لهذه الأمة على اليهود والنصارى الذين بدلوا وحرفوا وغيروا، أوكل إليهم الله تبارك وتعالى حفظ دينهم فضيعوه وبدلوه؟ فرحم الله عز وجل هذه الأمة لأنها أمة مفضلة مخيرة، فتعهد بحفظ دينه تبارك وتعالى، تعهد بحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الطعن في السنة والطعن في الدين أنه لا مزية لهذه الأمة على اليهود والنصارى، وذلك من حقدهم علينا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاليهود والنصارى عندهم حقد عظيم على هذه الأمة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يستطيعون هم أن يثبتوا حرفا واحدا عن أنبيائهم، بينما المسلمون يستطيعون يستطيعون أن يميزوا ما قاله نبيهم صلى الله عليه وسلم مما لم يقله، ما فعله مما لم يفعله. المسلمون عندهم القدرة على ذلك بفضل الله، بينما هم ليس عندهم ذلك، فهم الذين دائما تأتي من عندهم هذه الشبهات والطعنات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقوضوا هذه القدرة التي تميزت بها هذه الأمة عنهم. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أن السنة وحي من عنده، فلا بد أن تكون محفوظة. ويقول الله عز وجل أيضا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أنزل الله عليك الكتاب، الكتاب هو ماذا؟ هو القرآن. فما الحكمة إذن؟ لابد أن تكون الحكمة شيئا بخلاف القرآن، والحكمة منزلة كما أن القرآن منزل، إذن هناك شيء آخر منزل سوى القرآن، فلم يبق إلا السنة. ماذا يبقى سوى القرآن يمكن أن يكون منزلا من عند الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما بقي إلا سنته صلوات الله وسلامه عليه. تكفيك هاتان الآيتان أيها المسلم، تكفيك آيتان كريمتان في كتاب الله عز وجل، تبين لك أن السنة منزلة وأنها وحي من عند الله تعالى. فإذا عرفت ذلك، عرفت أن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل القرآن والسنة معا. فالسنة ذكر كما أن القرآن ذكر، والدليل قوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك شيء أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس ما نزل إليهم. فهناك إذن شيئان منزلان، الذي نزل علينا هو القرآن، وهناك تبيين لهذا القرآن قد أنزله الله تعالى أيضا. فما هو هذا التبيين؟ هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى، ليس كلام فلان ولا فلان، فإن هؤلاء لا يحبون العلماء، لا يحبون علماء الإسلام، لا يحبون البخاري ولا مسلما ولا أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعي ولا أحمد، لا يعجبهم أحد من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون دينا على أهوائهم، يريدون دينا على مزاجهم، ولن يكون ذلك أبدا. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. إذن فالطعن في السنة طعن في القرآن، الطعن في السنة طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، الطعن في السنة إبطال للدين وإدخال لباب التحريف والتغيير فيه كما وقع لمن كان قبلنا. فهذا شيء عظيم أيها المسلم، إذا فهمته أرحت واسترحت وكنت على طريق الهداية والحمد لله. شيء آخر، قد أمرنا الله تعالى في كتابه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من مواضع. قال بعض العلماء إنها أكثر من 30 موضعا في الكتاب. فالله عز وجل أمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالسؤال الآن: هل يليق أن يحيلنا ربنا عز وجل على جهالة؟ الإحالة على جهالة أنك تحال على شيء لا تعرفه ولا تستطيع أن تصل إليه، ولا تستطيع أن تميزه. فهل يحيل ربنا العباد على أمر مجهول؟ هل يحيلنا ربنا تبارك وتعالى على شيء لا نستطيع أن نعرفه أو نميزه؟ فلو كانت السنة غير محفوظة لكان هذا الأمر الإلهي عبثا وسفها لا فائدة فيه. فهذا أمر آخر ينفعك أيضا جدا. الله تعالى أمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون أوامره عليه الصلاة والسلام محفوظة ومعروفة للمسلمين. فهذا أمر عظيم، من فهمه انتفع به جدا وأغناه ذلك عن كثرة الكلام. فالسنة محفوظة أيها المسلم، محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. وكيف يكون هذا الحفظ؟ هذا هو السؤال الذي نتعرض له بعد ذلك، كيف يكون هذا الحفظ؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى قيض من هذه الأمة طائفة تشتغل وتعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عادي موجود مثله حتى في صنائع الناس. هناك من الناس من يعتنون بالتجارة ويتفرغون لها ويعرفون أصولها وقواعدها، وهناك من الناس من يتفرغ للطب، وهناك من الناس من يتفرغ للتعليم، وهناك من الناس من يتفرغ للحرف اليدوية، للصناعات التي يصنعها الناس. فالعلم الشرعي أيضا، العلم الشرعي عموما، علم الفقه والسنة والعقيدة والتفسير وغير ذلك، هذه كلها علوم يتفرغ لها من كان متأهلا لها، يعرف أصولها وقواعدها كأي فن وكأي علم. فهناك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يتخصص فيها ويشتغل بها، فيعرف ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي لم يقله. وهذا ينبني على أمر فطري مهم. السنة عبارة عن أخبار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل كذا، فعل بحضرته كذا، أخبار. والخبر لا بد أن ينبني على ناقل، هناك ناقل لهذا الخبر، هناك من يحدثك بهذا الخبر. فالسؤال الآن أيها المسلم، إذا أتاك من يخبرك بخبر في أمور الدنيا، لو أن رجلا جاءك فقال لك إن فلانا زميلك في العمل مثلا فعل كذا، هذا خبر، متى تقبل هذا الخبر ومتى لا تقبله؟ إنك تنظر في هذا الذي أخبرك هل هو موثوق به أم لا، فإن كنت تثق به فإنك تقبل خبره، وإن كنت لا تثق به فإنك ترد خبره. هذه قاعدة الفطرة التي نعرفها جميعا. فكذلك الأمر في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف المقبول من المردود؟ ننظر في الذين يأتوننا بهذه الأخبار، فلان عن فلان عن فلان، إن كان هؤلاء الناس ثقات عدولا أثنى عليهم أهل العلم وبينوا أنهم من العدول الأتقياء الموثوق بخبرهم، فإن خبرهم هذا يقبل. إذا وجدنا في هؤلاء الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذابا أو متهما أو رجلا لا يحسن الحفظ، ينسى كثيرا أو يخطئ كثيرا، فإننا لا نقبل الحديث. قاعدة الفطرة سهلة ميسرة. فكيف تفرغ العلماء لهذا الشأن؟ العلماء تفرغوا لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يرويه؟ فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا في الأصل يعود إلى الصحابة، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه الحديث وأخذوا منه السنة وبلغوها لغيرهم، ونقلها غيرهم إلى غيرهم، وهكذا. فجعل العلماء ينظرون إلى هؤلاء الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان وفلان، فلان هذا نسأل عنه، ما صفته؟ ما حاله؟ هل هو من العدول أم لا؟ هل هو من المتقنين أم لا؟ حتى قال بعض الأئمة قديما: كنا إذا أردنا أن نأخذ الحديث عن رجل سألنا عنه حتى يقال: أتريدون أن تزوجوه؟ إذا أردت أن تزوج إنسانا فإنك تسأل عنه كثيرا حتى تعرف. فكان العلماء رحمهم الله تعالى يسألون عن الرجل الذي يروي الحديث كأنهم يريدون أن يزوجوه، من كثرة السؤال ومن كثرة البحث والإتقان. فعلى هذه الشاكلة قام علم الحديث، علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نظر العلماء من الذي يروي الحديث، إن كان ثقة قبلوا حديثه، وإن كان غير ثقة ردوا حديثه، وميزوا المقبول من المردود، وعرفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله. فحصلت لهذه الأمة هذه الخصيصة المباركة، خصيصة الإسناد والبحث والتفتيش. فامتازت الأمة بهذا، وحفظت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصرنا نعلم تماما ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الذي لم يقله. وما حاول أحد أن يدس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما حاول أحد أن يكذب أو يخلط أو يدخل شيئا في شيء، إلا تبين أمره وكشفه أهل العلم، فقالوا: فلان كذاب، فلان يضع الحديث أي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يخطئ، يدخل كذا في كذا، يحدث بكذا عن كذا. هكذا قال العلماء، وكله محفوظ ومدون، كما أن هناك كتبا للفقه وكتبا للتفسير وكتبا للعقيدة، فهناك كتب للسنة يذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب للبحث في أحوال هؤلاء الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان وفلان، ألوف الرواة، وكل واحد يأتي مع بيان حاله، فلان ثقة، فلان ليس بثقة، وهكذا. هذا باختصار شديد هو الأمر الذي بنيت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحفظ والتدوين. فكل حديث باطل يبين بطلانه أهل العلم. فالمرجع في ذلك إلى قواعد العلماء وأصولهم. من أراد أن يتكلم في التفسير فليتكلم بأصول أهل التفسير، من أراد أن يتكلم في الفقه فليتكلم بأصول أهل الفقه، حتى في الدنيا بارك الله فيكم، من أراد أن يتكلم في الحرب فإنه يتكلم بأصول أهل الحرب، من أراد أن يتكلم في الطب فإنه يتكلم بأصول أهل الطب، ولا يقبل هذا من غيرهم، أليس كذلك؟ لا يصح للطبيب أن يتكلم في الحرب، ولا يصح للعسكري أن يتكلم في الطب، هذا أمر معروف. فمن أراد أن يتكلم في العلوم الشرعية فلا بد أن يتكلم فيها بأصولها التي يعرفها أهلها. فنقد الحديث له أصول، كيف تنتقد الرواية؟ كيف تنظر إليها من جهة الرواة؟ وكيف تنظر إليها من جهة ما يسميه أهل الحديث بالمتن، أي اللفظ الذي يكون في الرواية، ما ينتهي إليه الإسناد، كيف تنظر إلى هذا وكيف تنظر إلى هذا؟ هذا له أصول وقواعد يعرفها المتخصصون، فلا يريق أن نتكلم فيها علانية، لا يسمح المقام بهذا، لكن له أصول وقواعد يعرفها المتخصصون. هذا باختصار شديد هو خلاصة الأمر في بيان هذه القضية العظيمة وفي الرد الإجمالي على هؤلاء المبطلين. الخلاصة بارك الله فيكم أن السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، وأن العلماء قد دونوها وخدموها، وما كان معروفا بينهم بالصحة قبلوه، وما كان معروفا بينهم بالبطلان ردوه. فهذا أمر عظيم وله أصوله وقواعده، فدعك من الجهال الذين يتسورون على العلم ويتكلمون في الشيء بدون أهلية. نسأل الله أن يقينا شرهم وضلالهم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتمم الفائدة إخوة الإسلام بذكر مثال واحد لحديث مشهور أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي يطعن فيها أهل الجهل والبدعة. حتى نتعرف على كيفية نقدهم للروايات وكيفية نظرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا بارك الله فيكم أن عامة ما يتكلمون فيه يعود إلى الألفاظ، لأنهم لا قدرة لهم ولا طاقة على النظر في أحوال الرجال. وبعضهم يحاول كالجرذ المومى إليه، بعضهم يحاول وليس بمستطيع، فإن الحديث شديد لا يتحمله ولا يقدر عليه إلا الرجال. وأما المخانيث وأشباه الرجال فلا قدرة لهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الحديث يحتاج إلى همة عالية ونشاط وافر وبحث دائب في أحوال الرجال والمرويات، فلا يغرنك ما ربما تعلمه أو تسمعه أو تراه من أنه يقول فلان وفلان وفلان، لا يغرنك هذا، فإنها رمية طائش يرمي بها عساها تصيب شيئا وليست بصائبة. فعامة ما يتكلمون فيه يعود إلى الألفاظ التي يسميها أهل الحديث بالمتون. فأمامنا الآن مثال حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله عليه بصره ورجع إلى موسى، أو قال له رب العزة تبارك وتعالى: قل له ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعر سنة. فقال موسى عليه السلام: أي ربي وماذا بعد؟ فقال: الموت. فقال: فالآن يا رب. حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما يصور لنا هذا الموقف الذي وقع بين نبي من أنبياء الله تعالى وملك من ملائكة الله تعالى. جاء ملك الموت إلى نبي الله موسى عليه السلام قال له أجب ربك. كانت هذه هي الساعة التي تقبض فيها روح موسى عليه السلام. قال فلطمه موسى أي ضربه على عينه ففقأ عينه. فعاد ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يشير إلى موقف موسى عليه السلام. قال فرد الله عليه بصره، عاد إليه بصره كما كان وعادت عينه كما كانت، وأمره ربه تبارك وتعالى أن يخبر موسى عليه السلام بشيء. قال ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور الحيوان المعروف، ولك بكل شعرة سنة. إذا وضعت يدك على ظهر الثور كل شعرة تلمسها يدك لك بها سنة، يعني هذا عرض في زيادة العمر، أن موسى عليه السلام يزيد عمره سنين كثيرة. قال موسى عليه السلام ويا ربي وماذا بعد؟ ما الذي يجيء بعد هذا؟ لو عشت عشرات السنين، مئات السنين، ما الذي يجيء بعد هذا؟ قال الموت، لا بد أن تموت، مهما عشت من السنين فإنه لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت. قال فالآن يا رب، إن كان ولا بد من الموت فالآن، يموت الآن. ماذا يقول أهل البدع؟ الحديث كما سمعتم يتلقاه صاحب الفطرة السليمة بالقبول والتسليم، لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. يقولون ماذا؟ يقولون كيف رفض موسى عليه السلام إجابة أمر ربه لما جاءه الملك أولا يقول له أجب ربك، ضربه موسى عليه السلام حتى فقأ عينه، فكيف يحدث هذا؟ كيف يرفض موسى إجابة أمر الله تعالى؟ والجواب أنك إذا تأملت ابتداء في سياق الحديث تجد أن موسى عليه السلام لم يرفض في المرة الثانية، فلو كان يأبى إجابة ربه تبارك وتعالى للطم الملك في المرة الثانية كما لطمه في المرة الأولى، هذا ابتداء إذا نظرت في سياق الحديث. فموسى عليه السلام لم يفعل ذلك في المرة الثانية، فدل على أنه لم يرفض إجابة ربه عز وجل، فالذي فعله في المرة الأولى إذن كان لسبب، كان هناك أمر معين دفعه إلى فعل ما فعل. هذا الأمر أنه وجد رجلا في بيته لا يعرفه يقول له أجب ربك. ضع نفسك في هذا الموقف، تدخل في بيتك فتجد إنسانا لا تعرفه ويقول لك شيئا، أي شيء، ماذا تفعل؟ وفي شريعتنا، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك إذن بفقع عين الناظر في البيت بدون إذن. لو أن رجلا نظر في بيتك بدون إذنك فيجوز لك شرعا ولو أن تفقع عينه. هكذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتطفل المتجسس لا حرمة له، الذي يتجسس على البيوت ويطلع على العورات لا حرمة له. فلو أن رجلا فعل هذا ببيتك واطلع على عورتك وحرمتك فلا حرمة له. هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما الذي يمنع أن يكون الأمر على مثل ذلك في شريعة موسى عليه السلام؟ والقاعدة أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها من التيسير ما ليس في الشرائع السابقة، فإذا كان هناك حكم فيه بعض الشدة أو بعض العقوبة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكون مثله وربما ما فوقه في شريعة نبي آخر. فموسى عليه السلام وجد رجلا في بيته لا يعرفه، ومعلوم أن الملائكة تتشكل بقدرة الله تبارك وتعالى. جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في صورة بشر، قرب إليهم الطعام قال ألا تأكلون كما نعرف، وجاءوا إلى لوط عليه السلام في صورة رجال، وجاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. فالملائكة تتشكل. دخل ملك الموت على موسى عليه السلام على غير صورته، على غير صورة الملك، والدليل أنه لم يفعل معه في المرة الثانية ما فعله في المرة الأولى. لو كان قد أتاه على صورته في المرة الأولى لكرر معه الفعل. فالصورة التي أتاه عليها في المرة الأولى كانت غير الصورة الملكية، غير الصورة التي يعرفها موسى عليه السلام. فكان ما كان، رجل في بيته بغير إذنه يقول له كلاما عجيبا بالنسبة إلى شكله، رجل عادي يقول له أجب ربك، أي شيء هذا؟ وموسى عليه السلام هو الكليم، كليم الله تبارك وتعالى، لو أراد الله عز وجل منه شيئا لكلمه كفاحا بدون رسول. فهذه كلها قرائن وظروف دفعت موسى عليه السلام إلى فعل ما فعل، فلم يكن اعتراضا منه على أمر ربه تبارك وتعالى، وما كان رغبة عن إجابة ربه سبحانه وتعالى. ولو افترضنا أن موسى عليه السلام كان يكره الموت فليس ذلك مما يعيب الصالحين. قالت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. وفي الحديث الإلهي المعروف يقول ربنا تبارك وتعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فبين سبحانه وتعالى أن العبد المؤمن يكره الموت، وأن هذه الكراهية لا تنافي الإيمان. فالحديث إذن لا إشكال فيه ولا عيب فيه ولا شبهة فيه. حتى تعرف كيفية تفكير هؤلاء. وهنا أمر آخر وأخير نختم به المقام إن شاء الله تعالى، وهو من الأمور النافعة جدا أيها المسلم. إن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة مفضلة على سائر الناس. يلزم من ذلك أن هذه الأمة لا تتضافر ولا تتعاقب على إقرار الباطل. الأمة لا تجمع ولا تتفق على إقرار شيء باطل. هذا من مقتضيات خيريتها وتفضيلها. لو كانت الأمة تجمع على الباطل لما كانت خير أمة. فخيرية الأمة ووسطيتها تقتضيان أن هذه الأمة لا تجمع إلا على الحق والصواب. فإذا أجمعت الأمة على شيء فإنه لا يكون إلا حقا. فعندنا كتابان عظيمان من كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الصحيحان العظيمان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذان الكتابان أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، حتى صارت العوام تعظم هذين الكتابين. هذا معروف بيننا، نعظم صحيح البخاري ونعظم صحيح مسلم، حتى الصبيان في الكتاتيب يقولون رواه البخاري رواه مسلم، ويعظمون الكتابين. فهذا مبني على تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. لماذا؟ هل لأنهم يحبون البخاري؟ هل بينهم وبينه شيء؟ هل أخذوا منه مالا؟ هل نفعهم بشيء؟ لا، إنما نظروا في شرط الإمام البخاري رحمه الله وفي مدى موافقته لقواعد المحدثين وأصولهم، فوجدوه موافقا له فقبلوا كتابه. وكذلك الأمر مع الإمام مسلم رحمه الله. هذا هو، ليس هناك مجاملة. نجامل في الدين، نكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتطابق هذا الكذب أو يمرر هذا الكذب عبر قرون طويلة وأجيال طويلة من المسلمين. هذا مما لا يمكن. كيف يتصور أن يكون هؤلاء العلماء كلهم متطابقين على الكذب، على إقرار الكذب على نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتفق هذا مع حكمة الله تعالى في حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يقول لك الآن من هؤلاء الجرذان وأشكالهم هناك حديث كذب في صحيح البخاري، هناك حديث كذب في صحيح مسلم، من قال بهذا؟ هل انتقده أحد من العلماء قبله؟ هل بينه أحد من الأئمة؟ فإن كان الجواب بلا والأمر كذلك، فاعلم أن المومى إليه كذاب أشر يخالف الأمة كلها، يأتي بعد قرون طويلة وأجيال عظيمة من أئمة الإسلام ويقول هناك أحاديث سكت عليها العلماء ولم يبينوها، ولم يبينوا ما فيها من الكذب والدس على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيقبل هذا أيها المسلمون؟ هل يمكننا أن نقبل هذا أو نعقله؟ فهذا أمر عظيم نافع جدا، وهو أنك تعتبر بإجماع العلماء، وأن العلماء لا يجمعون على باطل، وكل أمر فيه خطأ، حتى الخطأ في أسماء الرواة، حتى الخطأ في ألفاظ الرواية، حتى التبديل من جهة التشكيل والنقط وهذه الأشياء، ما يسمى عند العلماء بالتصحيف والتحريف، كل هذا قد بينه أهل العلم. أفيعقل أن يسكتوا طوال هذه القرون على حديث كذب فضلا عن مجموعة أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابين عظيمين من كتب الإسلام؟ فهذا الذي ذكرته لك أيها المسلم يكفيك ويغنيك، ودع عنك الجهالة وأهلها، دع عنك هؤلاء الجرذان الذين يتسلطون على دينك فيفسدون، عليك بأهل العلم الثقات المأمونين الذين يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون قدرها علما وعملا، فقها وتطبيقا، عليك بهؤلاء، وسر ربك الهداية، فإن الشبهات كثيرة وإن الفتن كثيرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا، وقنا الفتن والشبهات ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.